على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الخصوصية الثانية من الخصوصيات التي ذكرها القائلون باجتماع الأمر والنهي لتصوير إمكان الاجتماع افتراض تعدد العنوان وتعلق الأمر بأحد العنوانين وتعلق النهي بالعنوان الآخر، فإنه إذا كان عندنا هنالك عنوانان وكان أحد هذين العنوانين متعلقا للأمر والعنوان الآخر متعلقا للناهي فهذا يكفي لدفع قائلة الاجتماع، إلا أن السر في ذلك ما هو؟ السر في ذلك هو أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن تعدد العناوين كاشف عن تعدد المعنونات قهراً، وذلك لأن العنوان عندما يتعلق بشيء أو عندما يكون عنوانا لشيء فإنه يكون كاشفا عن وجود معنون له، فعندما يتحقق عندنا عنوانان فالعنوانان كاشفان عن وجود معنونين قهران. غاية ما هناك أن الإنسان بحواسه الظاهرية يقصر عن إدراك هذه المعنونات ويرى في الخارج شيئا واحدا، يرى صلاة وهذه الصلاة هي غصب، في الخارج لا يرى الصلاة شيئا والغصب شيئا آخر، بل يرى بأن الصلاة والغصب شيء واحد. هذه الأفعال الصلاتية من ركوع ومن سجود هي غصب وهي ماذا؟ وهي صلاة. وفي الحقيقة هنالك وجودان لا وجود واحد، في الحقيقة هنالك صورتان واقعيتان لا صورة واحدة، صورة الغصبية وصورة الصلاتية، وهما صورتان مختلفتان وحقيقتان مختلفتان. غاية ما هناك الإنسان قاصر عن إدراك تعدد الحقيقتين في الخارج، وإلا فإن تعدد العنوان وحده كاشف ودليل عن تعدد ماذا؟ عن تعدد المعنوان. وبالتالي فإن ما نراه في الخارج هو عبارة عن حقيقتين، غاية ما هناك هاتان الحقيقتان انضمت واحدة منهما إلى الأخرى فصار تركيبهما كما يقولون تركيبا انضماميا لا تركيبا اتحاديا. إذن فالوجه الأول لبيان أن تعدد العنوان كاف لدفع غائلة اجتماع الأمر والناهي هو أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون قهران، ولا ريب في أنه إذا تعدد المعنوان صح اجتماع الأمر والنهي من غير محذورين. وأما الوجه الثاني الذي ذكر تفسيرا أو لبيان سر هذه الخصوصية الثانية، هو أن تعدد العنوان وحده كافٍ لإثبات جواز اجتماع الأمر والنهي من غير حاجة إلى أن نتمسك بمسألة ماذا؟ أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية بنظر هؤلاء الذين ذكروا الوجه الثاني، الأحكام الشرعية لم تتعلق بالمعنونات حتى نحتاج أن نثبت تعدد المعنون ليكون أحد المعنونين متعلقا للأمر والمعنون الآخر متعلقا لماذا؟ للنهي. كلا، الأحكام الشرعية لم تتعلق بالمعنونات، وإنما الأحكام متعلقة بماذا؟ بالعناوين فقط. فإذا كانت الأحكام متعلقة بالعناوين، فبمجرد أن نثبت تعدد العنوان وأن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر انحلت المشكلة. فلا إشكال في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إذا كان أحدهما ماذا؟ إذا كان له عنوانان، أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، وإن كان المعنون واحدا في الخارج لأنه لا علاقة لنا بالمعنون وليس هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي حتى نقول اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة، وإنما المصلحة والمفسدة ومبادئ الحكم بل الحكم نفسه يتعلق بالعنوان. فهنا عندنا عنوان صلاة، عنوان صلاة، وعندنا عنوان غصب، تعلقت مبادئ أحد الحكمين وهو الأمر بعنوان الصلاة، وتعلقت مبادئ الحكم الآخر بعنوان الغصب، فلم يحصل اجتماعهم. فلا محذور حينئذ أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي بهذا المعنى، إلا أن الكلام في تمامية هذين الوجهين، هل هما وجهان تامان أم يمكن أن يتأمل فيهما؟ نأتي إلى تقييم الوجهين وجها بعد آخر. أما الوجه الأول وهو القائل بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، فالكلام فيه من ناحيتين، الناحية الأولى الناحية الصغروية، والناحية الثانية الناحية الكبروية. أما الناحية الصغروية فنحن نبحث حول أن هذا الوجه هل هو فعلاً موجب لدفع غائلة الاجتماع ومصحح للاجتماع الأمر والناهي ودافع للتنافي بين الحكمين الأمر والنهي أم لا؟ هل هذا الوجه يصلح أن يكون نكتة وسرا لبيان الخصوصية الثانية وعلى ضوئه يدفع التنافي بين الأمر والنهي ويصح اجتماعهما أم لا؟ نحن نناقش في هذه الجهة الصغروية، فعلا هذا الوجه محقق للمطلوب أم لا، بغض النظر أنه صحيح أو ليس بصحيح. فنقول بأنه قد مر علينا فيما سبق أن منشأ التنافي بين الحكمين يعني بين الأمر والناهي أو أن تصوير التنافي بعبارة أخرى بين الأمر والنهي فيه مسلكان. المسلك الأول مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه، والذي يصح التعبير عنه بمصلح الاستبطان، وهو الذي يصور التنافي بين ماذا؟ بين نفس الأمر والوجوب والنهي من ناحية أخرى، فإنهما إذا تعلقا بشيء واحد لم يمكن ذلك، بل كان ذلك محالا، لأنه يلزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى. والمسلك الثاني هو مسلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، والذي صور التنافي بين الترخيص اللازم للإطلاق وبين ماذا؟ وبين النهي. فمنشأ التنافي وجود ترخيص من ناحية ووجود نهي من ناحية أخرى تعلق بشيء واحد. هذا مر الكلام فيه مفصلا. هنا عندما يأتي أصحاب الوجه الأول ويقولون بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، هذه الكاشفية عن تعدد المعنوان هل هي كافية لدفع التنافي بين الأمر والنهي على كلا المسلكين أم لا؟ نقول نعم. أما على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فواضح، لأنه إذا وجد عندنا عنوانات وكان العنوانان كاشفين عن معنونين، فهذا يعني أن الأمر الذي سرى إلى مجموع الحصاص قد تعلق بمعنونين، بينما النهي قد تعلق بماذا؟ بمعنون آخر. وهذا يعني أن الأمر لم يخرج من دائرة معنونه إلى المعنون الذي تعلق به النهي، فإذا لم يخرج من دائرة معنونه إلى المعنون الذي تعلق به النهي، إذن فالأمر تعلق بمعنون والمصلحة والمحبوبية تعلقت بمعنونين، بينما النهي تعلق بماذا؟ بمعنون آخر، والمفسدة والمبغوضية تعلقت بذلك المعنون، فلم يحصل اجتماع بين الحكمين المتنافيين في شيء واحد. كل ما في الأمر أن هذين الشيئين أو المعنونين اللذين نحن لا ندركهما بحواسنا الظاهرة قد اجتمعا في الخارج، فصارا كأنهما شيئا واحد بالتركيب الانضمامي، انضم أحدهما إلى الآخر فصارا شيئا واحدا. فإذا ما في الخارج في الحقيقة شيئان وليس شيئا واحد، وعحد هذين الشيئين متعلق للأمر والآخر متعلق ماذا؟ للناهي. فإذا كان هذا متعلقا للأمر وهذا متعلقا للناهي، أي تناف بينهما؟ يكون حالهما حال بقية الأحكام الشرعية التي تعلق كل حكم منها بمعنون ماذا؟ معين. غاية ما هناك كما ذكرنا أنهما تركبا في الخارج، يعني المعنونين تركبا في الخارج تركيبا انضماميا فتصور بأنهما شيء واحد، وإلا فهما في الحقيقة شيئان. فإذا على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه لا كلام في أن تعدد العنوان إذا كان موجبا لتعدد المعنوان فإنه كاف لدفع معضلة تنافي الحكمين، وكذلك على مسلك النائين، لأنه متى مع تعدد المعنوان سيكون الترخيص اللازم للإطلاق متعلقا بمعنون، بينما النهي متعلقا بماذا؟ بمعنون آخر. غاية ما هناك أن هذين المعنونين كما قد ذكرنا أن هذين المعنونين انضما إلى بعضهما البعض انضمام تركيب بنحو التركيب الانضمامي، فتصور أنهما شيء واحد، وإلا هما في الحقيقة شيئان، والترخيص تعلق بأحدهما والنهي تعلق بالآخر، فأي مانع من ذلك؟ فإذا من ناحية صغروية لا إشكال في أن الوجه الأول كاف لدفع التنافي ومصحح لاجتماع الأمر والنهي بهذا المعنى، هذا من ناحية صغروية. وأما من ناحية كبروية نحن نبحث حول أن تعدد العنوان هل هو موجب لتعدد المعنوان، وبعبارة أخرى هل هناك ملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنوان. نحن نبحث الآن عن الجهة الكبروية. الجهة الصغروية قلنا لو تم أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، هذه الكبرى لو تمت فإنها موجبة لتصحيح ما نحن فيه، موجبة لدفع التنافي. إنما الكلام الآن في الناحية الكبروية، أن مجرد تعدد العنوان هل هو موجب لتعدد المعنوان أم لا، هل هنالك ملازمة بين الأمرين أم لا. الجواب عن ذلك بأن العناوين على قسمين: القسم الأول العناوين الماهوية الذاتية الحقيقية، والقسم الثاني من العناوين العناوين العرضية الانتزاعية. والفرق بين العناوين الماهوية والعناوين العرضية الانتزاعية أن العناوين الماهوية هي التي تشكل وتقوم ماهية الشيء وحقيقته النوعية في الخارج، والتي يتميز بها نوع عن نوع وجنس عن جنسين، كالفرسية مثلا كالإنسانية مثلا، فإن الإنسان عنوان والفرس عنوان والحمار عنوان، ولكن هذه العناوين عناوين ماهوية بمعنى أنها كاشفة عن حقيقة نوعية، أو تشكل بعبارة أدق حقيقة نوعية يتميز بها أحد النوعين عن النوع الآخر. فعنوان الفرس يتميز به الكائن الصاهل عن عنوان عن الإنسان وعن غيره من الحيوانات الأخرى، كذلك عنوان الإنسان يتميز به الحيوان الناطق عن غيره من الكائنات الموجودة في الخارج، فهذا العنوان ماهوي لأنه مقوم لماهوية المعنوان، لأنه يشكل حقيقة المعنوان التي يمتاز بها عن غيره من المعنونات نوعا وجنسا. فإذا عندنا عناوين ماهوية ذاتية حقيقية، وهي التي تشكل ماهية الشيء وتقوم ماهية الشيء، وعندنا عناوين عرضية انتزاعية، وهي العناوين التي تعرض على معنوناتها وليست من ذاتياتها، وتنتزع ماذا منها، فليست جنسا وليست نوعا وليست فصلا، لأنها ليست من الذاتيات، وإنما هي عناوين عارضة تعرض على الذات، تعرض على الماهية من غير أن تكون ماذا مقومة لها، كعنوان الكاتب زيد كاتب. الفرق بين زيد كاتب وبين زيد إنسان ما هو؟ أن زيد إنسان، إنسان عنوان ماهوي يشكل حقيقة المعنوان ومنتزع من ذاته، بينما زيد كاتب، كاتب لا يشكل حقيقة المعنون وماهية المعنون ولا ينتزع من ذاته، وإنما هو وصف ماذا؟ عارض عليه. فإذا عندنا قسمان من العناوين. إذا عرفنا هذين القسمين نقول بأن الكبرى التي اعتمد عليها أصحاب الوجه الأول، وهي أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون قهران، وإن لم ندرك التعدد بحواسنا الظاهرة، نقول هل هذه الكبرى مسلمة على نحو الإطلاق أم أن هذه الكبرى صحيحة في الجملة؟ نقول هذه الكبرى صحيحة في الجملة. لماذا؟ لأنها تجري في موارد العناوين الماهوية الذاتية الحقيقية، فإن العنوان إذا كان عنوانا ماهويا بالضرورة متى ما تعدد العنوان تعدد ماذا؟ المعنون، وإلا للزم أن يجتمع عنوانان ماهويان في شيء واحد، أو بعبارة أدق يلزم أن تجتمع ماهيتان مختلفتان في شيء واحد، فشيء واحد له ماهية الفرسية وله ماهية الإنسانية، وهذا غير معقول بل محال وجدانا وعقلا. فإذا متى ما وجد عنوان ماهويان استحال أن يكون المعنون واحدا، بل لا بد أن يكون المعنون ماذا؟ متعددا قهرا. فهذه الكبرى نسلم بها في موارد العناوين الماهوية، وأما في موارد العناوين الانتزاعية العرضية فإن تعدد المعنون وجدانا وبرهانا ليس كاشفا عن تعدد المعنون، لإمكان أن يكون المعنون واحدا وله عناوين كثيرة جدا انتزاعية. فزيد هو شيء واحد في الخارج، معنون واحد، إلا أن هذا المعنون له عنوان الأب وله عنوان القصير وله عنوان الكاتب وله عنوان الشاعر وله عنوان الخطيب وله عنوان العالم. هذه عناوين انتزاعية عرضية، مع أنها ليس لها إلا معنون ماذا؟ واحد. فتعدد العناوين الانتزاعية لا يوجب تعدد المعنون بالوجدان، وبالتالي فإن هذه الكبرى التي اعتمد عليها أصحاب الوجه الأول غير تامتين، وإذا كانت غير تامتين ففي كل مورد أردنا أن نثبت جواز الاجتماع وعدم التنافي بين الأمر والنهي، لأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، لا بد أن نثبت بأن العنوان ماذا؟ عنوان ماهوي، ليثبت ماذا؟ تعدد المعنوان. وأما ما لم نثبت ذلك فإن هذا لا يفيد، لأن كبرى الملازمة غير مسلمتين. ومع أضف إلى ذلك أن العناوين التي هي محل ابتلائنا ومحل بحثنا إنما هي من سلخ العناوين العرضية الانتزاعية كالصلاة والغاص، وليست من سلخ العناوين الماهوية. فدعوى الاجتماع وعدم التنافي اتكاء على هذا الوجه ليست بمسلمة. يأتي الكلام حول الوجه الثاني إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.